أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن أكملنا بحث المسألة 50 نقرأ نص المسألة. قال: إذا علم أن مورثه لم يؤدي خمس ما تركه وجب إخراجه، حكم بوجوب الإخراج سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها يعني في التركة، أو كان الموجود عوضها. الحالة الثانية، أول ما دخلنا في المسألة قلنا مرة العين موجودة، مرة عوضها موجود، مرة في الذمة، أو كان الموجود عوضها. بل لو علم، هاي الحالة الثالثة، لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون. هذا الحكم صحيح على مقتضى القاعدة وقطع النظر عن أخبار التحليل. أما إذا جاءت أخبار التحليل تغير من بعض هذه الأحكام في بعض هذه الحالات. مسألة 51. قال: لا خمس فيما ملك بالخمس أو ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة. ما يملكه الإنسان بالخمس أو بالزكاة أو بالصدقة المندوبة لا يجب فيه الخمس، لا خمس فيه. ما يملكه بالخمس لا خمس فيه. وإن زاد عن مؤنة السنة، حتى إذا زاد عن مؤنة السنة لا يجب فيه الخمس. وإن زاد عن مؤنة السنة، نعم، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات. ملك شيئا بالخمس ولكنه هذا نما وزاد، حينئذ هذه الزيادة يجب فيها الخمس كسائر النماءات والزيادات. هذه المسألة، هذه المسألة استشكل على أصل تصور هذه المسألة. أصل المسألة هناك إشكال لا بد من التعرض له. حاصله أن جريان البحث في هذه المسألة وتصور أصل المسألة يتوقف على الالتزام بأن الفقير يصح أن يملك ابتداء ما يزيد على مؤنة سنته. الفقير لا يصح أن يملك ما يزيد عن مؤنة سنته تدريجا. ليش؟ لأنه تدريجا إذا وصل إلى مؤنة سنته حينها صار غنيا ولا يجوز أعطاؤه ماذا؟ الزائد. لكنه يمكن تصور أن يملك ما يزيد على مؤنة سنته إذا دفع إليه دفعة واحدة. مؤنة سنة مليون، يدفع إليه مليون ونصف، فملك هذا الزائد. في هذه الحالة إذا قلنا بأن الفقير يملك ما يزيد على مؤنة سنته كما إذا دفع إليه مرة واحدة ودفعة واحدة، حينئذ يجري هذا النزاع فيقال بأن هذا المقدار الزائد عن مؤنة السنة هل يجب فيه الخمس؟ هل يجب عليه أن يدفع خمسة مع أنه ملكه بماذا؟ بالخمس، بالزكاة، بالصدقة المندوبة، أو لا يجب فيه الخمس؟ فيمكن تصور جريان النزاع. وأما إذا استشكلنا في ذلك أو التزمنا بأن الفقير لا يملك ما يزيد على مؤنة سنته ولو دفعة واحدة، وإنما يملك ما يساوي مقدار شنو؟ مؤنة سنته، وإذا زاد شيء يكشف هذا عن عدم تملكه من البداية ولا يملك ما يزيد عن مؤنة سنته. إذا قلنا بذلك أو استشكلنا في ملكيته لما يزيد عن مؤنة سنته فهذا البحث لا موقع له، وصل سابق الانتفاع الموضوع. لأن الفقير لا يملك ما يزيد عن مؤنة سنتين، حتى نتحدث أنه يجب عليه الخمس في الزاد عن مقدار المؤنة أو لا يجب عليه الخمس. واضح هذا؟ إذن أصل تصور المسألة كأنه مبني على هذا القول، وهو أن الفقير يملك ما يزيد عن مؤنة سنتين. وأما إذا استشكلنا في ذلك والتزمنا بعدم ذلك فلا موقع لهذا الكلام أطلاقا. لكنهم أجابوا عن ذلك وقالوا لا يمكن تصور جريان النزاع حتى بناء على أن الفقير لا يملك ما يزيد عن مؤنة سنته، ولا يملك ما يزيد عن مؤنة سنته، مع ذلك يمكن تصور جريان النزاع في بعض الموارد، مثل ماذا فرضنا أن الفقير كانت له رأس سنة، كان له رأس سنة وملك مؤنته قبل حلول رأس سنته بأيام قلائل، وهذا رأس سنة أول شهر رمضان مثلا عند رأس سنة، ماكو مانع فقيرا عند رأس سنة ماكو مشكلة، رأس سنته أول شهر رمضان قبل شهر رمضان في نصف شعبان أعطي مقدار من المال لا يزيد بمقدار مؤنة شنو سنته، ثم حل شهر رمضان، يمكن أن يقال ماذا؟ بأنه الآن عنده زائد فائض عن ماذا؟ عن هذه السنة التي هو فيها، فهل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ طبعا هذا مبني على إمكان تصور أن تكون هناك سنة غير سنة المؤنة، وهذا أن يكون هناك سنة خمسية غير سنة الشنو سنة المؤنة. إذا هيك قلنا ماكو معنى تصور هذا، أن يكون هذا له سنة خمسية تبدأ في أول شهر رمضان وهي غير سنة شنو سنة المؤنة، وهذا هذا لا يمكن تصوره. أما إذا قلنا بأن هذا مشكل تصوره، فإنه هذا المورد أيضا يكون مما لا يجري فيه النزاع. مورد آخر قالوا بأنه يمكن تصوره حتى مع الالتزام بأنه لا يملك أزيد من مقدار مؤنة سنته، قالوا ما إذا قتر الفقير على نفسه أو حل ضيفا على غيره في بعض أو معظم أيام السنة مثلا، فإنه سوف يزيد من مؤنته مقدارا، فيقع الكلام في أنه يجب عليه فيها الخمس أو لا يجب. مؤنة سنته مليون كما قلنا، إذا قتر على نفسه أو حل ضيفا مثلا وزاد عنده نصف مليون، حينئذ يقع الكلام في أنه هل يجب فيها الخمس أو شنو أو لا يجب فيها الخمس. طبعا هذا تصور النزاع في هذا أيضا مبني على أنه لا يجب عليه إرجاع هذا المقدار الشنو الزائد. إذا قلنا بأنه لا يجب عليه إرجاع هذا المقدار الزائد، وإنما هو يملك ما يصرفه في مؤنته، صحيح هو يعني مؤنة سنة مليون، لكن ما يصرفه على مؤنته والبيت نصف مليون، ولو نتيجة التقتير ولو نتيجة كون ضيف على غيره. إذا قلنا أنه لا يملك إلا ما يصرفه على مؤنة سنته، إذن هذا النصف مليون هو شنو؟ هو لا يملكه ويجب عليه شنو؟ إرجاعه. إذا قلنا بذلك جريان النزاع حتى في هذا الموعد أيضا لا يخلو من كلام وصعوبة. نعم إذا قلنا بأنه لا هو يملك مقدار مؤنة سنته، بعدين يعرف تكليفه به، يقتر على نفسه يحل ضيف على غيره، بالنتيجة هو يملك المليون، فإذا قتر على نفسه وزاد عنده في رأس سنته نصف مليون يجري فيه هذا النزاع. وهكذا يمكن تصور ذلك في الصدقة المندوبة، لهي أحد الموارد التي ذكرها في المتن، ما يملك بالخمس أو بالزكاة أو بالصدقة المندوبة. بالصدقة المندوبة بعد لا يشترط فيها شيء، يعطى الفقير، يملك الفقير، يعطى الفقير ماذا؟ ما يزيد عن مؤنتي سنته. شو المعنى منه؟ يقع فيها الكلام. فالفقير إذا ملك بالصدقة المندوبة ما يزيد عن مؤنتي سنته، مندوبة من صدقة واجبة، أحسنتم. حد ملك ما يزيد عن مؤنة سنته، يقع الكلام أن هذا الزواج عن مقدار المؤنة السنة، هل يجب فيه الخمس أو شنو أو لا؟ فإذا صعب علينا تصور ذلك في الزكاة، فيما يملك بالزكاة، فيما يملك بالخمس، فلا مشكلة في جريان النزاع فيما يملك بالصدقة مندوبة. على كل حال، موضوع المسألة هو ما يملك من الحقوق الشرعية، هذا هو موضوع المسألة. إذا زاد ما ملكه عن طريق الحقوق الشرعية فهل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس، موضوع المسألة ما يملك من الحقوق الشرعية من قبيل الزكاة، فإن الفقير يملك الزكاة، من قبيل سهم السادة، فإن السيد الفقير يملك سهم السادة، من قبيل الصدقة المندوبة، فإن الفقير يملك ماذا؟ الصدقة المندوبة إذا أعطيت إليه. وأما ما يعطى للإنسان على نحو الإباحة، وهذا على نحو الإباحة، يوضع المال تحت تصرفه ليصرفه في شؤونه من دون تمليك، فالظاهر أن هذا خارج عن محل النزاع، بمعنى أنه لا إشكال فيه، أنه لا يجب فيه خمس، لوضوح أنه لم يدخل في ملك الإنسان حتى يجب فيه الخمس. واضح. والظاهر أنهم بانون علماؤنا الأعلام رضوان الله عليهم، بنوا على أن سهم الإمام عليه السلام من هذا القبيل، أن سهم الإمام، سهم الإمام لا يملك، وإنما يوضع تحت تصرف موارده ومصارفه، لا على نحو التمليك، وإنما على نحو البذل والإباحة. وذلك لأن الغرض منه يتأدى بذلك ولا يتوقف ماذا؟ على التمليك. فسهم الإمام ليس داخلا في هذه المسألة. سهم الإمام إذا كان عند الإنسان مقدار من سهم الإمام ودخل رأس سنة وزاد نفس المقدار، بحيث المقدار باقي على حالة مو بدله، سنذكر مسألة التبديل، باقي على حالة لا يجب فيه الخمس. لماذا؟ لأنه هو لا يملك هذا الحق الشرعي، هذا من كل إمام عليه السلام، وإنما وضع تحت تصرفه باعتباره هو شأن من الشؤون التي يصرف فيها سهم الإمام. في هذه الحالة هذا خارج عن محل النزاع. واضح. ولعله يمكن أن تكون الرواية المعروفة اللي أعتقد مرة قريناها، لعله فيها إشارة إلى شيء من هذا القبيل، اللي هي رواية بني، رواية أبي علي بن راشد، المروية في الباب الثاني من أبواب الأنفال، الحديث السادس. الرواية يرويها أبو علي بن راشد، قال: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام، يعني الإمام الهادي عليه السلام، أننا نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا، يجيبون أموال، يقولون لأنه هذه أموال راجعة للإمام الجواد عليه السلام، أبي جعفر الإمام الجواد عندنا موجودة راجعة لأبي جعفر عليه السلام، فكيف نصنع؟ سادس الإمام الهادي. فقال: ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه. سهم الإمام لا يورث، سهم الإمام واحدة من مظاهر أن سهم الإمام لا يملك، أنهم بانين على أن سهم الإمام شنو إذا بقي على حاله طبعا هو ماذا؟ هو لا يورث، سهم الإمام لا يورث، لأنه هو للإمام باعتبار شن المنصب، ليس له باعتبار ماذا؟ شخصه، فهو لا يورث ولا يملك، وإنما يوضع تحت تصرف الإنسان حتى يتصرف فيه. هذه الرواية المهمة تثبت جملة من الأمور وهي صحيحة سندان، وإن كان الشيخ صاحب الوسائل ما ذكرها بكل طرقها، وإنما ذكرها نقلا عن الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي علي بن راشد، وطريق الشيخ الصدوق إلى أبي علي بن راشد غير مذكور في مشيخة الفقيه، من جملة المواد الكثيرة التي لم يذكرها الشيخ الصدوق، لم يذكر طرقه إليهم في المشيخة هو أبو علي بن راشد، فمجهول طريق الشيخ الصدوق إلى أبي علي بن راشد. لكن الشيخ الكليني في الكافي والشيخ القوسي في التهذيب روايا هذه الرواية، أما سند الشيخ القوسي فهو سند صحيح، رواها في صفحة إذا تحبون تكتبون الرواية، رواها في الجزء التاسع في صفحة 234 الحديث الثامن، وسنده إليها فيها صحيح. وكذلك رواها الشيخ الكليني في الكافي في الجزء السابع صفحة 59 الحديث الداعش بسند يمكن تصحيحه. على كل حال الرواية معتبرة سندا، ليس الغرض هو الاستشهاد بالرواية، وإنما الغرض هو بيان أن سهم الإمام عليه السلام البناء على أنه لا يملك، وإنما يوضع تحت تصرف موارده، ولذا لا يورث، ولذا لا يورث. نعم، الشيء اللي الموجود هو أن سهم الإمام لا إشكال في أنه يجوز لمن وضع تحت تصرفه أن يتصرف فيه بلا إشكال. مو سهم الإمام عندما يوضع تحت تصرف المستحق لا إشكال أنه يجوز له أن يتصرف فيه، وتصرف جواز التصرف ليس مقصور على الأكل والشرب والتصرفات الخارجية، لا حتى على البيع والشراء والهبة، ويجوز له أن يتصرف فيه. من جملة التصرفات الجائزة هو الشراء، بمعنى أن يشتري به شنو؟ شيئا، واضح؟ فإذا اشترى به شيئا ملك هذا الشيء، هذا الشيء الذي المشترى بسهم الإمام يملكه، وهذا فحينئذ يكون حاله حال أمواله الأخرى يتعلق بها الخمس بلا إشكال، واضح؟ ليش هذا يملكه مع أنه لم يملك البدل؟ الثمن اللي بذله في مقابل هذا العين لم يملكه بحسب الفرض، لأن سهم الإمام وسهم الإمام لا يملك بحسب الفرض. لماذا يملك البدل؟ يملك البدل بهذا الاعتبار، باعتبار أنه بحسب الفرض هو مأذون في هذا التصرف، واضح؟ ما حد يتسع عن الإمام إلى شهر يقول له تشتري بي حاجة سيزل بي، إذن هو مأذون في هذا التصرف من قبل صاحبه، واضح؟ هذا الإذن بالشراء هو في الحقيقة هو إذن بأن يشتري بهذا المال شيئا ويدخل في ماذا؟ في ملكه، إجازة لهذا الشراء وإذن بهذا الشراء. إذا تصورنا قرينا بالمكاسب، إن كان أن يشتري الإنسان لنفسه شيئا بما لغيره ماكو مشكلة، يشتري شيئا لنفسه لكن بمال شنو؟ بمال غيره، ما ملك هذا المال بحسب الفرض، ماكو مشكلة. إذا قلنا بأن على مستحيل كمنظور الشيخ الأنصاري على مستحيل، فنلتزم بأن هذا الإذن إذن في تملك المال قبل الشراء أنما رابع حتى وقع الشراء شنو؟ على القاعدة، يعني يدخل المثمن في كيس كما يعبر الشيخ الأنصاري في كيس من خرج منه شنو؟ الثمن، فهو يملك المال والثمن قبل الشراء أنما حتى تصح هذه المعاملة. على كلا التقديرين هو يملك ما يشتريه بسهم الإمام، ويكون حال حال أموال الأخرى فهو يملكها وتورث وإلى آخره. إذن الكلام فعلا ليس فيما يمل فيما يوضع من الحقوق الشرعية تحت تصرف الإنسان على نحو الإباحة، هذا خارج عن مسألتنا، كلامنا ما يملك من الحقوق الشرعية. ولا إشكال أن الزكاة تملك، سهم الإمام يملك إذا أعطي الفقير، الصدقة المندوبة أيضا شنو؟ تملك. هذا هو محل الكلام. إذا اتضح هذا تنبيه آخر وهو أن هذا البحث أيضا مبني على ما هو الصحيح من أن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة، وأما على الرأي الآخر المعروف والمشهور وهو أن موضوع الخمس هو شنو؟ هو التكسبات والمكاسب، فهذا البحث أيضا لا موقع له لوضوح عدم صدق التكسب على المال الذي يعطى لنا للفقير من سهم الإمام من سهم الصادق أو من الزكاة أو من الصدقة من دون لا يطلق عليه أنه من المكاسب. واضح؟ فإذا كان موضوع الخمس والمكاسب وأرباح التجارات هذا لا يطلق عليه فلا يجب فيه الخمس بلا إشكال، وإنما يجب الكلام إذا قلنا بأن موضوع الخمس هو مطلق فإذا فحينئذ هناك مجال لدعوى وجود الخمس فيها، وإن كان ما تقدر لا خمسة لكن هناك مجال لأن يقول كما سيأتي أنه يجب الخمس عليه في ذلك. لماذا؟ لأنه يصدق علي عنوانا شنو الفائدة استفاد هذا شيئا. فإذا الكلام أيضا مبني على ما هو الصحيح من أن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة. يبدو أن هذه المسألة خلافية بين المتأخرين من علمائنا، متأخرين كلش. نقل عن الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه وكذلك عن الشيخ الأنصاري أنهما ذهبا إلى أنه إلى ما ذكره السيد في المتن لا خمس فيما ملك. لماذا؟ بالخمس أو بالزكاة أو بالصدقة المندوبة لا يثبت فيه الخمس، وإن زاد عن ماذا؟ عن مؤنة سنته. في المقابل هناك من ذهب، ولعل المعاصرين ذهبوا إلى العكس من ذلك، لأنه لا يجب فيه شنو؟ يجب فيه الخمس. يفهم من كلامهم الاستدلال على عدم الخمس فيما ملك بالحقوق الشرعية المذكورة، الاستدلال على ذلك بجملة من الأمور. الأمر الأول الذي استدل به على عدم الخمس على الرأي الأول هو دعوى أن الزكاة أو سهم الصادق هذا ملك للفقير وملك للسيد، ولذا يحق له المطالبة به، يحق له المطالبة به. فإذا كان هذا هو ملك له أساسا فدفعه إليه لا يصدق عليه أنه شنو فائدة. واضح؟ الفائدة إنما تصدق عندما تدفع شيئا إلى شخص ليس ملكا له بحيث يملكه بهذا الدفع فيصدق عليه أنه شنو فائدة. أما إذا كان هو قبل الدفع هو ملك له من توصل لليام ما استفاد شيئا، وإنما وصلت له شنو ما يملكه فلا تصدق فائدة. واضح؟ هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول بعدة مشاكل، يعني يلاحظ عليه أولا أن على الأقل في باب الزكاة الفقير ليس مالكا للزكاة وإنما هو مصرف للزكاة، على مسلمة عندكم الفقير مصرف للزكاة ليس مالك للزكاة. واضح؟ يعني أنه لا يملك الزكاة إلا بعد قرضها وتسليمها إلى يملكها بعد أن لم يكن كذلك سابقا، فهو مصرف للزكاة لا مالك للزكاة. فإذا دفع إليه مقدار من الزكاة يصدق عليه أنه شنو فائدة. بل يمكن أن نقول ذلك حتى في باب الخمس في سهم الصادق أنه السيد مصرف لهذا الحق الشرعي وليس مالكا إلا للحق الشرعي، وحينئذ هذا الكلام لا يجري ويصدق الفائدة بالرغم من ذلك. هذا بالنسبة إلى حق المطالبة. هذا حق المطالبة لا يعني إطلاقا عدم صدق الفائدة. حق المطالبة بالشيء لا يعني أنه يمنع من صدق الفائدة بمجرد أن أملك حق المطالبة بالشيء إذن هذا ليس فائدة. لا، ممكن أن الإنسان يملك حق المطالبة بالشيء لكنه مع ذلك لا مع ذلك يصدق عليه أنه شنو فائدة، كما إذا قلنا أن الفقير مصرف لا إشكال أنه له حق شنو مطالبا مع أنه يصدق عليه أنه ماذا فائدا. حق المطالبة بالشيء لا يمنع من صدق عنوان الفائدة، هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا أن الفقير يملك الزكاة والسيد يملك سهم السادة، لكن الذي يملك الزكاة من هو؟ هو جنس الفقير، عنوان الفقير، الجهة يسموها، مو شخص هذا الفقير وشخص هذا شخص هذا السيد هو الذي يملك الزكاة وسهم السادة، الجهة العنوان العام. فإذا كان العنوان العام هو المالك للفقير وتنزلنا وقلنا هو مصرف، لا هو مالك، لكن المالك هو العنوان العام والجهة، لا شخص هذا الفقير وشخص هذا السيد وعليه. فشخص هذا الفقير عندما يدفع عليه الزكاة هذا يصدق عليه أنه شنو فائدة، لأن شخص هذا الفقير قبل الدفع لم يكن مالكا المال للزكاة، فملكها بالدافع فيصدق على ذلك أنه ماذا فائدة. وكذلك شخص هذا السيد قبل الدفع لم يكن مالكا لسهم السادة وإنما ملكه بالدفع وبالقابض فيصدق على ذلك أنه فائدة. هاي ثانيا. ثالثا، أن هذا الكلام لا يصح الصدقة المندوبة، وكلامنا في العام من الزكاة وسهم السادة وشنو والصدقة المندوبة. الصدقة المندوبة هذا الكلام لا يصح، لا يشكل أنه الصدقة المندوبة، لا يشكل أنه في الصدقة المندوبة يصدق عليه أنها ماذا أنها فائدة بلا إشكال. لماذا يصدق عليه أنها فائدة بلا إشكال؟ لأنه قبل القبض لا يستحقها، مو أخرى في بعض المكان الفقير يستحقها قبل القبض فهو مالكها قبل القبض، فإذا دفعت إليه لا يصدق عنها الفائدة. لكن في الصدقة المندوبة الفقير لا يستحقها قبل القبض وليست منك له قبل القبض بلا إشكال، فعندما تدفع إليه ملكها وصدق عليه أنه ماذا فائدة، فيجري فيها الكلام السابق، ماكو مشكلة في صدق الفائدة حينئذ. إذن هذا ليس مانعا. الدليل الثاني على عدم الخمس في محل الكلام هو دعوى أن الزكاة وسهم السادة مما يجب دفعه إلى الفقراء والسادة وأنهم يستحقونه، فكأن وجوب الدفع إليهم واستحقاقهم له يمنع من صدق شنو الفائدة، يمنعان من صدق الفائدة. المكلف صاحب الخمس يجب عليه أن يدفع خمسه إلى السادة، وصاحب الزكاة يجب أن يدفع زكاته إلى الفقراء، هذا وجوب الدفع على صاحب الخمس والزكاة، واستحقاق هؤلاء لهذا الحق الشرعي هذا يمنع من صدق الفائدة إذا دفع إليهم. هذا الوجه أيضا، أولا هو لا يجري في الصدقة المندوبة كما هو واضح، لأن الصدقة المندوبة لا يجب دفعها، لا يجب دفعها أساسا، ولا الفقير يستحقها، فلا وجوب دفع بالنسبة إلى الطرف الآخر، ولا هذا الفقير يستحقها، فإذا دفعت إليه يصدق عليه أنها شنو فائدة، فهو لا يجري في الصدقة المندوبة أولا. وثانيا، أن مجرد وجوب الدفع على صاحب الخمس وصاحب الزكاة واستحقاق الفقير والسيد لهذا الحق الشرعي هذا أيضا لا يمنع من صدق شنو الفائدة، كما تبين ذلك من خلال الموارد التي لا إشكال في وجوب الخمس فيها، من قبيل المال الموصى به، من قبيل المال المنذور، من قبيل حاصل الوقف الخاص، ذكره السيد الماتن سابقا وحكم بوجوب الخمس فيها. حاصل الوقف الخاص يجب دفعه إلى الموقوف عليه وهو يستحقه، فإذا هم أكو وجوب دفع هم أكو شنو استحقاق، مع ذلك هذا لم يمنع من صدق الفائدة على ما يعطى له، وبالتالي وجوب الخمس عليه. هكذا المال المنذور يجب دفعه ويستحقه هذا، وهكذا المال الموصى به، أيضا يجب دفعه إلى الموصى له، وهذا ويستحقه. مع ذلك هذا لم يمنع من صدق الفائدة ووجوب الخمس فيه. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث على عدم الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة هو التمسك برواية تقدم السابقا، وهي رواية علي بن الحسين ابن عبد رب المتقدم سابقا، لعنوانها الباب 11 الحديث الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس. نقرأ الرواية في الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثاني اللي يقول صرح الرضا، هذا ابن عبد ربه يقول صرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي هل علي فيما صرحت إلي خمس؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس، لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس. هذه الرواية أيضا جعلت من أدلة عدم الخمس فيما ملك بالخمس، باعتبار أن الرواية ظاهرة في ذلك أن ما يملك بالخمس لا خمس فيه. كيف ظاهرة في هذا؟ هذا الاستدلال طبعا مبني على هذا، على دعوى أن ما صرح به الإمام الرضا عليه السلام إلى هذا الرجل كان هو عبارة عن خمس من الأخماس الموجود عند الإمام الرضا، ما الصلة التي صرحها إليه كانت من الخمس لا من ملكه الخاص، صرح إليه من الخمس شيئا فذاك ملكه، مو ملكه. فإذا ملكه الإمام يقول علي فيه خمس، ماذا كتب إليه؟ يقول لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس. فتدل على أن ما يملك بالخمس لا خمس فيه. واضح. كيف نستدل على أنه ما صرح به هو من الخمس لا من أمواله الخاصة؟ قالوا بأن هذا يمكن إثباته لتتميم الاستدلال، لازلنا في الاستدلال، قالوا أنه يمكن إثباته باعتبار أن الرواية الإمام عليه السلام عبر عن الدافع بصاحب الخمس، بصاحب لا خمس عليك فيما صرح به منه صاحب الخمس. قالوا هذا إشارة إلى أن المدفوع مين من الخمس، وإلا لو كان غرضه هو لا خمس فيما في الصلة والهدية التي يدفعها الإمام من أمواله الخاصة لكان مناسبا أن يعبر لا خمس عليك فيما صرحت به إليه، فيما صرحت به إليه. هذا الإبدال، هذا التعبير اللي هو التعبير الطبيعي عن هذه الحالة إلى قوله لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس، هذه الإشارة إلى أن المال المدفوع هو من الخمس. صاحب الخمس عندما يدفع مالا إليك بما أنه صاحب الخمس ومتولي الخمس ومالك الخمس، هذا ليس عليك فيه شنو؟ خمسون. فبناء على هذا تكون الرواية ليست ناظرة إلى الهدية والصلة من قبل الإمام، وإنما هي ناظرة في الحقيقة إلى دفع مبلغ من المال من الحقوق الشرعية إلى شخص باعتباره مصرف لهذه الحقوق الشرعية. فتكون الرواية دالة على عدم ثبوت الخمس في محل الكلام، يعني أن ما يملك بالخمس وما يصل إلى الإنسان عن طريق الخمس هذا لا خمس فيه. الاستدلال بالرواية مبني على هذا الفهم، على دعوى أن الصلة ليست من أمواله الخاصة عليه السلام، وإنما هي صلة النية من الخمس من الأخماس دفع إليه ذلك. والقرينة على ذلك هي هذا التعبير عن الدافع بصاحب الخمس مما يشعر بأن المدفوع هو ماذا؟ هو من الخمس. هذه هو الدليل الثالث ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.